يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو أول المجالس في شرح الأربعين النووية للعلامة أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي أو شرف بن مري النووي رحمه الله. وأظن المقدمة غير موجودة عندكم، ولعل من المناسب أن أقرأ المقدمة لأن هي متعلقة ببيان منهج المصنف وسبب اختياره للأربعين. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى كل وسائر الصالحين. أما بعد، قال: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما. هذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم. قال: وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، أبو عبد الله، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، يعني ألفوا في الأربعينيات، الأربعين في كذا، الأربعين في كذا. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا فيما يرجحه النووي، وليس في المسألة اتفاق، بل إن الصواب في ذلك الاكتفاء بما ورد من الأحاديث الصحيحة سواء في فضائل الأعمال أو في غيرها. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدأها كما سمعها. ثم: من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفاضية، قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف مقدار هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن ألف النووي رحمه الله هذه الأربعين، قصد بها شمول ما يتعلق بأمر الدين في جانب العقائد، وفي جانب العبادات، وفي جانب المعاملات، وفي جانب الأخلاق والسلوك، وذكرها مشترطا في ذلك أن تكون صحيحة، وهي كما ذكر إلا في نزر يسير ربما فاته شيء من الحكم عليها أو من معرفة صحتها. ثم أهل العلم تتابعوا على العناية بهذا الكتاب، وهو كتاب الأربعين النووية، وشرحوه على اختلاف أنواع الشروحات بين إسهاب وبين اختصار. ومن عجائب الأربعين أن بعض العلماء كأنه جعل كتاب الأربعين من كتب التخريج، فيقول: وهذا الحديث من أحاديث الأربعين لقيمتها ومكانتها ومنزلتها، إذا ذكر حديثا قال هو من أحاديث الأربعين، فهذا دليل على عناية أهل العلم بذلك. ثم ذكر أول هذه الأحاديث التي اختارها الحافظ النووي العلامة النووي رحمه الله، وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. الحديث هذا من الأحاديث العظيمة التي اعتنى بها للعلم وافتتحوا بها كتبهم، وقد تضمن فوائد عدة نذكرها على سبيل الاختصار. من هذه الفوائد أن الأعمال أساسها هو أمر النية، فلا يقبل العمل الذي يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا إلا بنية، وأن العبد لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فمن نوى شيئا كتب وعمله كتب له أجر نيته، وأن صلاح العمل وفساد العمل يتعلق بأمر النية، وأن ثواب العامل على قدر نيته، وأن الأمر الذي يميز بين العبادات وبين العادات هو أمر النية. ما الذي يميز أن هذه عبادة وهذه عادة؟ الاغتسال مثلا، أراد أن يغتسل للتبريد أو أراد أن يغتسل للجنابة، ما الذي يميز؟ وكلاهما ربما على وصف واحد، وهو الإنغماس في الماء. الذي يميز في ذلك أمر النية، إنما الأعمال بالنيات. ثم أيضا فيه بيان عظيم أمر الهجرة وبيان مكانتها في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كتبت له هذه الهجرة. إذن من هاجر ولم يقصد في ذلك الهجرة الشرعية لم يكتب له أجرها، ولم يعد مهاجرا في سبيل الله إن لم يقصد أمر الهجرة. ومن هاجر لأمر تجارة مثلا فإنه يحصل أمر التجارة، لكن لا يحصل أجر نية الهجرة في سبيل الله. وأيضا فيه إشارة إلى التحذير من السكنى في بلاد الكفر، فإن أصل الحديث وارد في أمر الهجرة، في أمر الهجرة، وأن السلامة هي البعد عن تلك الديار، وقد ورد في الحديث: أنا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين. وفيه أيضا المنع من الهجرة المعكوسة، وهي الهجرة إلى غير بلاد الإسلام، وهذه إشكالية ربما يعني يفعلها البعض. الهجرة إلى الهجرة هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ليس العكس. والآن يقولون هذا فلان هاجر، كيف هاجر؟ طيب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. أيضا الذي يميز الأعمال ما بين واجبات وما بين نوافل هي النية. فلو أن رجلا صلى ركعتين بعد أذان الفجر، فالذي يميز أنها فريضة أو أنها نافلة هي أمر النية. إذن النية تميز بين العادات والعبادات، وبين العبادات المفروضة والعبادات الغير مفروضة، وهي العبادات عبادات النافلة. وأيضا أن العمل لغير الله جل وعلا شرك يبطل، أو أن النية التي تقوم في قلب العبد لغير الله جل وعلا تبطل العمل، وأن النية محلها القلب كما هو ظاهر ومن الحديث، ولم يرد أمر التلفظ بها. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان إذا أقبل على ربه ليس بحاجة أن يقول يا ربي أقبلت فيفصح بنيته، لأن الله عالم بإقباله. ومن قام في الصلاة يريد أن يصلي فإنه ما قام إلا للصلاة، فليس بحاجة أن يتلفظ بالنية. وهذا باتفاق أهل المذاهب الأربعة أن النية لا يتلفظ بها، أن النية لا يتلفظ بها. فذهابه للوضوء ومجيئه للصلاة هذا كاف في بيان نيته. أيضا في الحديث جواز ضرب الأمثال في باب التعليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين أمر النية بيّن بالمثل، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وأيضا الحديث يدل على أمر تعاهد النية، وأن الإنسان ينبغي أن يتعاهد نيته. والذي يعترض أمر النية يا إخوة قد يكون طلب الدنيا، وقد يكون أمر الرياء، وقد يكون أمر السمعة ونحو ذلك من العاهات التي تعترض النية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
الحديث هذا عظيم، هو حديث مراتب الدين أو المشهور بحديث جبريل، وفيه يعني فوائد كثيرة جدا، لكن نقتصر كما يقال على معالم هذه الفوائد. من هذه الفوائد جواز جلوس العالم في مكان مرتفع على الحاضرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا بين أصحابه حتى جاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه مع أصحابه، وفيه ما ذكر من فضل الثياب البيضاء، فإنه قال شديد بياض الثياب، وهذا كان الأمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الحكم بالقرائن، فإنه قال لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا حكم أيضا بالقرائن. ثم أيضا فيه منادات النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرسالة والنبوة، وأن هذا هو الأصل، فإنهم استنكروا أنه قال يا محمد، لأن الأصل معهود عندهم أنه ينادى يا رسول الله أو يا نبي الله أو نحو ذلك. ثم أيضا أن الملائكة قد تتشكل ببني آدم، وكان جبريل يأتي أحيانا نبينا صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه. قال الله جل وعلا في قصة مريم فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بشرا سويا. أيضا هذا الحديث يشرح الدين كله بمراتبه الثلاثة، فبين معنى الإسلام، وبين معنى الإحسان الإيمان، وبين معنى الإحسان، ثم أيضا ذكر ما يتعلق بأشراط الساعة ونحو ذلك. أيضا الحديث فيه أمر الرحلة في طلب العلم، فإن هذا رجل غريب لم يعرفه الصحابة، وفيه أيضا حسن الجلوس بين يدي العالم، فإنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهي جلسة التواضع، معنى ذلك أنه لم يسأل وهو قائم، أو لم يشير بيده ويسأل، وإنما جاء حتى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله، فهو دليل على حسن أدب طالب العلم في سؤاله للعالم. ثم أيضا فيه الحرص على السؤال، وقد قيل لابن عباس بماذا طلبت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول أعقل ماذا يقال، حاضر لا يتشاغل، وبلسان سؤول يسأل حتى يستفيد من العلم. ولكن هذا السؤال كما بين أهل العلم هو السؤال للمعرفة، لأن الأسئلة أنواع، لكن المقصود بهنا سؤال التفهم أو سؤال المعرفة. ثم أيضا فيه إجابة العالم بما يقتضي الحاجة، والحاجة قد تكون في الاختصار، أو قد تكون في التطويل، أو قد تكون في بيان عدم المعرفة، قال الله ورسوله، أو قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، ما قال لعل وربما، شيء لا يعلمه، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم أيضا فيه بيان أن الأركان الإسلام خمسة، وأن أركان الإيمان ستة، وهذه الأركان الخمسة هي ما يسميها العلماء بالأعمال الظاهرة، وهذه الأركان الستة هي ما يسميها العلماء بالأعمال الباطنة، وهي أركان الإيمان. ثم أيضا فيه بيان هذه الأركان من عظم الصلاة وعظم الزكاة والصيام وتنوع عبادات الإسلام، فإن عبادات الإسلام كما دل هذا الحديث منها ما هي عبادات مالية، ومنها ما هي عبادات بدنية، ومنها ما هي عبادات لسانية، ومنها ما جمعت بين البدن وبين المال كالحج مثلا. ثم أيضا فيه سهولة الدين ويسر الدين، الله جل وعلا قال لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسر الدين، النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذا الدين في جلسة واحدة، ولكن لها تفريعات. أيضا فيه أنه كما قال أهل العلم لا يجوز للعالم أن يحتجب عن الناس في أمر العلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع أصحابه. ثم فيه أيضا أمر أشراط الساعة، وأن للساعة أشراطا، وذكر من ذلك بعض أشراطها، وجملة الأشراط أنها على كبرى وصغرى، وما ذكر في هذا الحديث هي من الصغرى، لكن لابد أن نتنبه أن ما ذكر في هذا الحديث لا يدل على تحريم ما ورد من هذه الأشراط، فقوله أن تلد أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان هذا وصف، وليس معناه المنع من التطاول في البنيان، وإنما لو يكون في آخر الزمان التطاول في البنيان، إذن هو وصف لحال يكون في آخر الزمان وليس منع، لم يرد في ذلك المنع ولا يفهم من الحديث. وأن تلد الأمة ربتها أيضا هذا يدل على حال يكون عليه الرجل يتزوج أو يأخذ الأمة فهذه الأمة تلد سيدا، هذا السيد يكون سيد أمه، يعني هذا المقصود أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد امرأة فتكون هي سيدتها. على كل حال لأهل العلم في ذلك تفاسير عدة. وفيها أيضا مسائل الإيمان باليوم الآخر فيما يكون بعد أشراط الساعة، وفيها بيان مرتبة الإحسان وهي أعلى من مرتبة الإيمان، وهي مرتبة متعلقة بمراقبة الله جل وعلا، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واستدل بعض أهل العلم على مرتبة الإحسان بأن الله لا يرى في الدنيا، لأنه قال أن تعبد الله كأنك تراه، ومعنى هذا أنه لا يرى في الدنيا، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يعني كأنه جزء من الحديث السابق في ما ورد فيه من مضامين، وهو مباني الإسلام الخمسة. ويستفاد منه أولا حرص ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية سبعة، قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر ابن عباس كالخدري وجابر ابن عبد الله وزوجة النبي. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي عائشة رضي الله عنه وأرضها. أكثرهم أكثر السبعة هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فمن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العبادلة الأربعة. إذا قيل العبادلة الأربعة يعني الذين كان لهم من الرأي الفقهي والمنزلة بين الصحابة، وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، ليس عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أكبر منهم سنا فلا يذكر ضمن العبادلة الأربعة. الحديث أيضا فيه جواز ضرب الأمثال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام، وكأنه بناء، وهذا فيه جواز ضرب الأمثال في أمر التعليم، وأن الإسلام كالبناء قد يرتفع وقد يهدم بعضه إذا هدمه صاحبه ونحو ذلك، ومعنى الأعمال التي يقوم بها العبد. وفيها بيان أن هذه الأعمال الخمسة هي أصول الإسلام الظاهرة، ولها تفريعات، لها تفريعات، فهناك الحج النافلة، هناك صلاة النافلة، هناك زكاة النافلة التي هي الصدقة، وهناك الصيام النافلة أيضا ونحو ذلك. أيضا فيه أن من أقر بالشهادتين صار مسلما، وهما مفتاح الإسلام، من نطق الشهادتين ومن أتى بهذه الأركان الخمسة تحقق فيه أمر الإسلام. لكن هنا أيضا تنبيه، وهو أن من تحققت فيه هذه الأمور الخمسة تحقق فيه الإسلام، وأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، صح؟ الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، لكن لا يمكن أن يقوم إسلام عبد إلا بإيمان يقيم له إسلامه. ومعنى ذلك أنه وإن كان مسلما لم يتحقق فيه مرتبة الإيمان الكاملة، لكن عنده من الإيمان ما يصح به إسلامه. ثم أيضا من الفوائد أن الشهادتين مرتبطتان ببعضهما، فلا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يصح لرجل أراد أن يسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويدخل، بل لابد أن يذكر الشهادتين، لأن أحدهما مرتبط بالآخر. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب40 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
نعم. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث الصادق المصدوق الملقب بهذا اللقب. وهذا الحديث يستفاد منه أمور كثيرة، منها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتحديثه إياهم، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض أمر الغيب، على بعض أمر الغيب، وهذه أمور غيبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنها بما أخبره الله جل وعلا. أيضا فيه أن الإنسان يمر ببطن أمه بمراحل جاء ذكرها في الحديث، وأن بداية خلق الإنسان هي النطفة، ثم بعد النطفة تكون علقة وهي قطعة من الدم، وأن الله جل وعلا يرسل الملك فينفخ في هذه اللحمة، ينفخ فيها الروح، وهذا بعد 120 يوما، بعد 120 يوما. وأيضا في الحديث ما ذكره أهل العلم من أن النظر في هذا الحديث يعالج الكبر في الإنسان، فإن الإنسان المتكبر المتعالي الذي يرى لنفسه مكانة ومنزلة فوق شرع الله جل وعلا ونحوه، إذا نظر في هذا الحديث ونظر في أصل خلقته وفي ضعفه، فإنه يعالج في قلبه ما يكون من كبر ونحوه. أيضا فيه أن الرزق والعمل والأجل والسعادة ونحو ذلك، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، وأن العبد إنما يحصل في هذه الدنيا ما قدره الله جل وعلا له، وأن الأجل بقدر الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذنه، وأنه لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ومعنى ذلك من حصل له حادث فإن أجله انتهى، من مات بسبب مرض أجله انتهى، ولا يقال كما تقول المعتزلة أن من مات بأمر فإنه قطع أجله، وأنه بقي له من أجله لكن قطعه هذا القاطع، هذا الكلام غير صحيح. الصواب في ذلك أن الله جل وعلا قدر له هذا الأجل، وأجله ينتهي بهذا السبب الذي قدره الله جل وعلا عليه. أيضا في الحديث جواز الحلف بدون استحلاف، جواز الحلف بدون استحلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره، أو فوالله الذي، فوالذي نفسي بيده، كما في بعض الروايات، دون أن يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يحلف. وهذا فيه بيان أنه لا يحلف إلا في الأمر العظيم، وإن لم يستحلف لكن يحلف في الأمر العظيم، أن تبين للناس أمرا ثم تقول: والله الذي لا إله غيره أني ناصح لكم، مثلا في أمر عظيم. وإلا فالأصل الله جل وعلا أمر بحفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. أيضا فيه أن الحلف لا يكون إلا بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، والذي نفس محمد بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. معنى ذلك لا يجوز أن الإنسان يحلف بأبيه أو بأمه أو بالكعبة أو بالأمانة أو بالشرف أو بغير ذلك من الألفاظ. الحلف أمر تعبد لله أو عبادة لله، لا تصرف إلا لله جل وعلا. ثم أيضا الحديث يبين أن الناس على قسمين: من عمل بعمل أهل الجنة، ومن عمل بعمل أهل النار، وأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس كذلك: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد جاء في حديث آخر يبين فيما يظهر للناس. معنى ذلك أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وقد يكون في ذلك مرائيا، فيختم له بما سار عليه من أمر الرياء ونحو ذلك، يختم له بالخاتمة السيئة. وليس معنى الحديث أن الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة قد يأتي في يوم، ومعنى ذلك أنه ينحرف عن العمل الصالح، لا، إذا لم يكن هناك من مقتضيات الانحراف فإن الله لا يظلم الناس شيئا، الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، من علم الله جل وعلا في قلبه الهداية مات عليها، ومن علم في قلبه الضلال ساقه إليها. ولذلك يحرص الإنسان كحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمله بالطاعات أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولكن أيضا قد يعمل الإنسان أعمال الكفر ولا يتضح له من الإيمان ويكون على غير ملة الإسلام، ثم في آخر حياته يمن الله جل وعلا عليه بالهداية فيدخل الإسلام فيموت عليه، فالعبرة بالخواتيم والأعمال بخواتيمها. ثم أيضا الحديث يدل على أمر كتابة الملك، وأن هذا جزء من الكتابة التي في اللوح المحفوظ. كتابة الملائكة لا تخرج عن اللوح المحفوظ ولا تناقض، فالأصل ما في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء. قال ابن عباس: حتى وضع يدك على خدك بقدر الله، أمر مكتوب. فهذا هو تفصيل لما كتب باللوح المحفوظ، وهو ما تكتبه الملائكة، وإلا فإن الله جل وعلا قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم أيضا أن الملائكة لها أعمال، ومن وظائفها هذه الوظيفة، من وظائف الملائكة هذا الأمر ما جاء في هذا الحديث، وأن الملائكة ترسل بما يرسلها الله جل وعلا لا وتكلف بذلك، وأن العبد لا يخرج عن قدر الله وعما قدر له. وأيضا في الحديث بيان العمل بالأسباب، إن العمل إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا على خلاف نفاة الأسباب الذين لا يرون فعل الأسباب في أمر العبادات أو في ما يستحق العبد من نجاة أو من تنجية الله جل وعلا له وإدخاله الجنة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم،
مسلم عندك رواه البخاري ومسلم؟
نعم.
طيب، نعم ومسلم.
وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحديث الخامس حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث يعتبر فيه أمر الأعمال الظاهرة، من عمل، والكلام هنا عن الأعمال الظاهرة. ثم أيضا فيه بيان أن من أحدث البدعة فإن عمله مردود وإن لم يعمل بها، ومن عمل بدعة فإن عمله مردود وإن لم يكن هو الذي أحدثها، فهو رد في هذه الروايات على محدث البدعة أو على من عمل بالبدعة، الذي أمر مستحدث في الدين يقصد به التعبد لله جل وعلا، فمن أحدثها فإن عمله مردود وإن لم يعمل بما أحدث، ومن عمل فإن عمله مردود وإن لم يكن هو المحدث. يعني معنى ذلك لا يقول قائل: لست أنا الذي أحدثت البدعة، أنا عملت بها، فيقال عملك مردود. وإن قال قائل: أنا أحدثت بدعة لكن ما عملت بها، فيقال له عملك مردود. فالروايتان تردان على الصنفين، على الصنفين، على المحدث وعلى وعلى العامل، وفيه بيان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عموم الرد على البدع والمبتدعين، وفيه خطر الاستحسان في الدين، أن ذلك لا يجوز الإنسان أن يستحسن أمرا لم يرد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه أنه لا يجوز أن يزيد الإنسان في أمر العبادة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث يدخل فيه أمر الإحداث في أصل العبادة وأمر الزيادة عليها، وأمر الزيادة عليها. ولذلك يقول أهل العلم كل عبادة لا تقبل إلا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بموافقة الهدي في خمسة أمور، إلا بموافقة الهدي في خمسة أمور: في الصفة، وفي السبب، وفي الزمان، وفي المكان، وفي العدد. الصفة وجنس العبادة، وفي الزمان والمكان، وفي العدد. معنى ذلك أن الإنسان لو أراد أن يقف يوم عرفة في غير عرفة لا يقبل منه، هذه عبادة إيش؟ مكانية. ولو أراد أن يقف في غير اليوم التاسع لا يقبل منه، فإنها عبادة زمانية. ولو أراد أن يضيف في العبادة ركعة، مثلا أراد أن يصلي الفجر ثلاث ركعات، يقال لا، خالفت هنا السنة في أمر الصفة. أو في أمر الجنس أراد أن يضحي بالخيل وقال الخيل أغلى، أهل كازاخستان وأهل كذا عندكم الخيل أغلى، فقال أنا أضحي بالخيل، نقول له لا تقبل، لأن هذا يخالف جنس العبادة. إذن لابد من هذه الأمور أن تتوافق في أمر العبادة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
ثم أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حديث الحلال بين والحرام بين. هذا الحديث فيه فوائد عدة، منها أن أحكام الشريعة في أمر الحلال والحرام أحكام بينة ظاهرة، وأن المشتبه إما أن يلحق بالحلال وإما أن يلحق بالحرام. وفيه أن الأمور المشتبهة لا يعلمها إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. وفيه بيان العلم ومكانته، فإنه لا يميز الإنسان بين الحلال والحرام وبين الاشتباه في ذلك إلا بالعلم. ثم أيضا فيه قلة أهل العلم، وأن أكثر الناس للأسف على جهالة. ثم فيه بيان أن من اشتبه عليه أمر فإنه يتركه لا أن يقدم عليه. لبعض الناس يقول توكل على الله، لا، إذا اشتبه عليك أمر توقف حتى يتبين لك هل هذا حلال أم هذا حرام، ولا يجوز لك أن ترجح دون معرفة علمية أو دون دليل شرعي على ذلك. ثم فيه بيان أن هذه الأمور المشتبهة تخفى على كثير من الناس. وفيه أيضا أن من ارتكب هذه الشبهات فقد عرض دينه وعرض إيمانه للخلل، أنه الواجب عليه أن يتقي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم أيضا أن الناس في حال الشبهات على قسمين، منهم من يخوض في هذه الشبهات بغير علم، ومنهم من يتقي الشبهات أي يبتعد عنها، ومن ابتعد عنها سلم له أمر دينه وأمر إيمانه. ثم أيضا فيه قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، وهي قاعدة عظيمة، سد الذرائع إلى المحرمات، وتحريم أخذ الوسائل التي تؤدي إلى أمر المحرم، وأن الأمور بمقاصدها، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم أيضا في الحديث بيان منزلة القلب وأثره، بيان منزلة القلب وأثره على العبد. وفيه أيضا بيان أن الوقوع في المحرمات دليل على إفساد القلب، دليل على إفساد القلب وليس على فساده مطلقا، فإن الإنسان قد يقع في قلبه شيء من المحرمات، ولكن يبقى في قلبه شيء من الحياة إلا إذا غلب عليه أمر الفساد. ثم بيان أن دائرة الحلال أوسع بكثير من دائرة الحرام، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المحرمات عددها لنا، فما سوى ذاك فهو من باب الحل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم.
حديث أبي رقية وهو حديث الدين النصيحة حديث عظيم، وفيه بيان مكانة النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها الدين، قال: الدين النصيحة، وهي دليل على منزلتها وعظيم مكانتها. وفيه بيان أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على تفاصيل العلم، فإنهم سألوا لمن، لم يكتفوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، سألوا لمن النصيحة، وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنصيحة لله جل وعلا هي حسن الاعتقاد فيه جل وعلا في أمر ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كما أن النصيحة لكتاب الله جل وعلا في تعظيمه والعناية به والعمل بما تضمنه من الأحكام والوصايا. وفيه أيضا بيان أن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الأمور الأربعة التي يقتضيها أمر الإيمان به، وهي تصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر، واجتناب ما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا وجوب النصح لولاة الأمر، وهذا النصح مقتضاه السرية والضوابط الشرعية الواردة في ذلك، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. ومن النصح لهم كما ذكر أهل العلم وجوب عقد البيعة والسمع والطاعة والنصيحة والدعاء والتعاون معهم والتوقير لهم، فهذا كله يتضمنه النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم، وهو النصح لعموم الناس بما يقتضي أمر إيصال الحق لهم من نصحهم في أمر ينفعهم أو تحذيرهم من أمر يضرهم، ومن ذلك التحذير من الشرك والتحذير من البدع وهداية الناس إلى أمور مراشدهم فيما يتعلق بأمر العبادات ونحو ذلك، هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث فيه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الدين والدعوة وأنها دعوة التوحيد، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحجة والبيان لإرشاد الناس إلى ربهم جل وعلا وإلى ما ينفعهم. وفيه كذلك أن دين الإسلام دين رحمة، فإنه المقصود من الإسلام إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من أسباب استحقاق النار إلى أسباب استحقاق الجنة. فقال: أمرت، وهذا الأمر من الله جل وعلا، وفيه بيان أن السنة وحي من الله في قوله أمرت أنها وحي من الله. وأيضا فيه بيان أن الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو إقامة التوحيد وأمر العبادة لله جل وعلا. ثم أيضا فيه بيان أن الشهادة عاصمة لصاحبها من القتل أو من سفك الدم، من شهد أن لا إله إلا الله فإنه يعصم ماله ويعصم دمه وماله. وفيه بيان أيضا أن التوحيد ركناه النفي والإثبات، النفي والإثبات، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه أيضا بيان مكانة الصلاة ومكانة الزكاة في الإسلام، وفيه كذلك إباحة المال والعرض لمن حارب الإسلام أو وقف ضد الإسلام أو لم ينقد لأحكام الشريعة، وهذا لا يناقض قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، فإن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، إن لم يقبل الإسلام طواعية فإنه ينقاد لأحكام الإسلام الواردة في ذلك، في مثل الجزية أو نحو ذلك مما ورد في شريعة الإسلام. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم العون والسداد والهدى والرشاد، ونكمله بإذن الله في اللقاءات القادمة. نسأل الله أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال.